بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الحرص على طلب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله تعالى عبر الهاتف في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم السبت 2 شهر جماد الأولى عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يسر إدارة جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في حفر الباطن في هذه الليلة المباركة أن يقدموا محاضرة عبر الهاتف بعنوان الحرص على طلب العلم لسماحة الشيخ العلامة الوالد صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود وعمران بن الحصين رضي الله عنهم حيث قال: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وزاد عمران بن حصين قال: لا أدري أعد بعد قرنين أو ثلاثة، إلى آخر الحديث الصحيح. هؤلاء الصحابة تلقوا العلم عن محمد صلى الله عليه وسلم وبلغوا، فجميع علم الشرع الذي هو الكتاب والسنة إنما بلغ الناس عن طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فكان حقا على المؤمن أن يترضى عنهم. وقد قال الله جل وعلا في مثل هذا المقام: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلم النافع، والعلم النافع هو ما أرشد المرء إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا وحسن وصدق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أخبر أن خير الناس أنفعهم للناس، وأنفع الناس من علمهم ما ينفعهم وحذرهم مما يضرهم. العلم هو ميراث الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما تركوا العلم. فكلما حرص المرء على تحصيل العلم الشرعي كان ساعيا لتحصيل جزء من ميراث النبوة. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ثم إن العلم بعضه يجب على كل واحد أن يعرفه، وهو معرفة كيف يعبد الله وكيف يخلص لله في العبادة، وكيف يكون العمل صحيحا ومقبولا. وهذا اشترط له شرطان: احدهما ان يكون خالصا لوجه الله، والثاني ان يكون العمل موافقا لسنة رسول الله. ومن المعلوم ان العلم الحق هو ما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله، كما يقول الشاعر العالم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نفسك للخلاف سواة بين الرسول وبين قول فلان؟ يعني أن العلم الصحيح إنما هو أن يتعلم المرء علم القرآن الكريم وعلم السنة النبوية. ثم إن مما ينبغي للعالم أو طالب العلم أن يظهر عليه أثر طلبه للعلم، وأن يحرص على أن يكون من أهل التقوى الذين قال الله فيهم: وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أن يكون رفيقا بالناس، حريصا على نفعهم، جادا في ذلك، غير مستعلٍ عليهم ولا متكبر. ثم يحرص على أن يعفو ويتسامح، فإن الله يحب العافين، والله يقول: أيوة أن تعفو أقرب للتقوى. ومن صفات الله جل وعلا أنه العفو الكريم. فطالب العلم عليه أن يحرص على طلب العلم. ثم لا يظن الواحد أنه إذا قرأ شيئا من الكتب صار عالما، لا بد أن يعرف أدلة الأحكام، ومعرفة أدلة إخلاص العمل لوجه الله. ثم ليعلم أن العلم له حرمة، حرمته أن يبذله برفق واحترام لباذله ولما يبذل ولمن يبذل له. ولا بد في تحصيل العلم أن يوطن الواحد نفسه على الصبر، على الحفظ، حفظ العلم وتكرار مراجعته والتشاور مع أهل العلم، وأن يحسن الأدغة في التلقي عن أهل العلم. فإن من إحسان التلقي أن يكون رفيقا في سؤاله، لطيفا في مخاطبته، رفيقا في تصرفاته. والنبي أخبر أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. ثم إن تحصيل العلم يحتاج إلى وقت وترتيب وقت مستمر. والإنسان إذا رغب في طلب العلم بصدق وكان مهتما لذلك سوف يجد قدرة على تفصيل الوقت وتقسيمه. فإن الزمن، زمن اليوم والليلة، زمن طويل في كل يوم، فإذا استطاع المرء أن يقسمه، يضع جعل قسما لأداء العبادات الواجبة وما يقترن بها، ويجعل قسما لكسب المعيشة من طريق حلال، وقسما لراحته وأنسه بمن يأنس بهم من أهل وقرابة وأصدقاء بر، وقسما لتحصيل العلم. وفي هذا يقول شاعر من المهتمين بالعلم، يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة سواء بعت عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. لا يدرك الواحد العلم في يوم وليلة ولا في شهر وسنة، وإنما يحتاج إلى مضاعفة الجهد. ثم ليعلم أن أشرف العلوم ما تعلق بعبادة الرحمن، كيف يعبد، كيف يصلي، كيف يذكر الله، كيف يحترم أوقات هذه الفريضة التي هي أعظم أركان الإسلام. ثم ليعلم أن الإسلام ليس بقسم واحد، الإسلام منه الأركان، كما في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. ما هذه الخمس؟ هي شهادة أن لا إله إلا الله. فلا بد أن يعرف الإنسان في طريق تعلمه ابتداء ما معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق، ولا أحد يجب عليك أن تحبه أكثر من حبك كل في الوجود سوى الله وهو الله، وأن تعلم أن عبادتك لا تكون عبادة إلا بمتابعة رسول الله، لأن الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم لا يذهب الإنسان يستحسن عبادات ويريد أن يألفها، لا، اعرضها على سنة رسول الله. فإن النبي يقول في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، يعني مردود عليه. أفصل لك أيها المستمع أو من يبلغه قول الشعر: لم تنع إلا بستة، أنك ليس بيدك وإنما بيد الله، فاسأل الله جل وعلا أن يمنحك ذاكرة قوية وفهما عاليا، وإذا كان فهمك ليس بالشديد البلوغ فإن التكرار يعوض كثيرا مما يفوت من الذكاء، ذكاء وحرص لا بد من لمن أراد أن يحصل على أمر هام وعلى شيء ثمين أن يحرص عليه، والدليل الحرص أن يوالي مراجعة هذا الطلب وتكرار استذكاره خشية أن ينساه أو تأتيه معوقات وصوارف، ذكاء وحرص واجتهاد. فلا بد من الاجتهاد، العلم لا يأتي بساعة من النهار أو ساعة من الليل ثم يصبح الواحد يمسي أميا ويصبح عالما، لا بد من زين. ثم أنصح بقراءة حسب الاستطاعة سير العلماء وكيف كانوا في تحصيل علمهم، يركبون المشاق ويتعنون السفر ويصبرون على لأواء العيش وكدره والغربة والتحول من بلد إلى بلد حتى حصلوا على العلم. ثم ينبغي للواحد إذا تعلم العلم أن يحرص على العمل بما يعرف، ولا شك أن أفضل العلوم أن يعرف المرء كيف يعبد الله، ليعرف كيف يصلي، ما الذي ينبغي له أن يكون عليه في حال صلاته، ينبغي له أن يكون في حال صلاته غاية في الأدب والسكون، لأنه واقف بين يدي ربه جل وعلا ويخاطب الله، لأنه في قراءته لأم الكتاب يبدأها بالثناء على الله ووصفه جل وعلا بصفات الكمال وذكر أنه مالك هذا الكون ومالك يوم الدين، ثم فيه إعلان العبودية لله بأملاك يعبد غير الله جل وعلا، وأن يخلص للاستعانة، لا يستعين بالأمور المهمة إلا بالله. ثم بعد الثناء على الله ومدحه وتمجيده وإعلان أنه عبد من عباد الله، يسأل ربه الهداية، يعني المطالب بعد الوقوف والتذلل. والله يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يقول جل وعلا: فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني، يعني أخبر أني مالك ذلك اليوم الذي لا ملك فيه لأحد إلا لله. ثم إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. انصدق بإخلاص العبادة وإحسانها وإتقانها يعطيه الله جل وعلا، فإن الله أكرم الأكرمين. الله جل وعلا يجازي بالحسنة 10 حسنات بل يزيد على حسب إيمان العبد وقوته إلى 100 حسنة إلى 700 إلى ما لا يعلمه إلا الله. فليحرص المسلم. فنصيحتي للشباب ولغيرهم أن يحرصوا على تحصيل العلم، والعلم إذا أطلق على العلم فالمقصود به العلم الشرعي الذي يعرف المرء به كيف يعبد الله، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يؤدي نوافل العبادات، ما الفرق في أدائها نوافل أو واجبات، كيف يصوم، ما شأن الصيام وما خطره وما أثره، كيف يرعى المال الذي يملكه إذا ملك المال، هي حق لله فرضه على العباد، هل يؤديه كما فرضه الله؟ ثم ينظر كيف يؤدي أركان دينه. أعلى هذه الأركان الصلوات الخمس، وأكمل أحوالها للرجال أداؤها مع الجماعة، وأعلاها كمالا أن يأتي الإنسان من أول الوافدين للمسجد ولا يخرج إلا بعد انتهاء الصلاة، وأن يأتي إليها مقبلا راغبا بها حريصا على حسن أدائها، فإن طلب العلم طلب مهم. ورحمة الله جل وعلا يسرت للعباد في هذه الأزمنة أن يصلوا إلى مطالبهم بشيء من القدرة بما يسره الله جل وعلا للناس من التواصل، وبما يسره الله جل وعلا أيضا من حفظ الكلام ولو غير مسطر كتسجيله في آلات الحفظ حتى يرجع المرء إليه مرة بعد أخرى. ثم ما أجمل أن يتفق عدد من الشباب أو غيرهم على تحصيل العلم، يتخذون كتابا مرجعا يقرؤون فيه، ثم إذا قرأوا فيه إن فهموا فهم جيدا ما اشتمل عليه، حمدوا الله على هذا التوفيق، وإن صعب عليهم معرفة ماضي مدارك رجعوا إلى الشروح، فإن كان فقها رجعوا إلى كتب الفقهاء الشارحة، وإن كان حديثا من كلام رسول الله أو مما نقل عنه صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى كلام العلماء. ثم ليعلم طالب العلم أن أصح الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وهما لم يلتزم أن يذكر جميع الحديث الصحيح، لكن كل واحد منهما التزم ألا ينفر في كتابه الصحيح إلا ما صح عنده، فيحسن لطالب العلم أن يكثر من مراجعة هذين الكتابين، ويحاول أن يحفظ الأحاديث المتعلقة بعمله. كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكون حاله إذا أقبل إلى المسجد؟ كيف كان يثني على المشائين إلى المساجد، وأن الماشي إلى المسجد لا يمشي يرفع خطأ إلا رفع الله بها درجة، ولا يحط أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة، وإن طال الكلام أن يعتني على الوضوء ويحسن أداءه ويحرص على ذلك، ليتذكر أن الذنوب تتقاطر مع قطرات الماء، وهو يغسل وجهه، وهو يغسل ذراعيه، وهو يغسل قدميه، ليتذكر في هذه المواقف ساعة فضل الله عليه بتكفير الذنوب. الذنوب كثيرة، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. والله يقول في الحديث القدسي، حديث أبي ذر الذي رواه مسلم وغيره: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، بالليل والنهار. يقول جل وعلا: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فما دام أن الله يخبرنا أننا نخطئ في الليل والنهار، فلنكثر من الاستغفار في كل حال في الليل والنهار. ثم إن عبادات تؤدى يكفر الله بها الخطايا، فاجتهد أن تعرفها أيها الطالب، أيها الطالب للعلم. من توضأ وضوءا حسنا فأكمله يبتغي بذلك الأجر، ثم قام فأدى ركعتين من النوافل فأحسن أداءهن في الوقوف والقراءة والركوع والرفع منه والمكث بذلك، ثم السجود ثم الرفع منه ثم السجود الثاني ثم الرفع منه حتى يقيمها، غفر الله له ذنبه كله في ذلك الوقت. وهناك أمور أخرى من جوانب المغفرة. الإنسان إذا سبح الله في يوم، إذا قال سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم 100 مرة غفرت ذنوبه في ذلك اليوم كلها. والمعنى بغفر الذنوب بالتسبيح إنما هي صغائر الذنوب، ولكن صغائر الذنوب لا تحتقر. الذنب الصغير مع الذنب الصغير تتكاثر، فإذا تكاثرت أثقلت على القلب، فإذا ثقلت على القلب أنهكه الحمل الثقيل. فإذا لم يتدارك بالاستغفار والتوبة ربما أمرضه ذلك الثقل، وربما لا أتلفه. فإن الذنوب إذا تكاثرت على القلوب أمرضتها وربما أهلفتها، فيحتاج العبد أن يقرأ كيف يتخلص من تبعات ذنوبه. أريد أن أختصر كلامي قليلا على أمر الصلاة. هذه الصلوات الخمس يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن في باب أحدكم نهرا غمرا جاريا في اليوم الليلة يغتسل منه في اليوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قالوا: الصلوات الخمس كفارة لا تبقي من درن الإنسان شيء، يعني إذا أحسن أداءها. فليحرص المسلم على العناية بها. كيف يعتني بها؟ يعود نفسه أنه إذا حان وقت الصلاة تكون الصلاة هي شغل، تكون شغله الشاغل، لا يفكر بسواها، يتهيأ لها بطهارتها وذكر الله عند التطهر والإكثار من ذكر الله وهو يسير. ف ثم يؤدي الناس المتقدمة، ثم يؤدي الفريضة. ولا شك أن أهداف الجماعة في المسجد الذي أذن الله أن يرفع ويذكر في اسمه خير من أن يؤديها ولا في جماعة في خارج المساجد، فإن هذه المساجد لها شأن، والصلاة فيها تعدل صلاة المنفرد 27 مرة. فليحرص طالب العلم على أن يظهر عليه أثر العلم الذي طلبه وحصل. نصيحتنا أن يقرأ ويحفظ الأحاديث المتعلقة بالصلوات الخمس. النبي لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها، متى يعني العدة لوقتها؟ النبي سأل أي الذنوب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك أعظم الذنوب، والصلوات الخمس أفضل الصلوات. ثم إن الصلوات الخمس يجتمع فيها الشهادتان، لا تصح الصلاة إلا بأن يشهد الإنسان فيها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فليحرص المسلم على حسن أدائها والاهتمام بها، ولتكن أهمه الأكبر في حياته. تقول رضي الله عنها كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معاله حتى إذا حان الصلاة قام مسرعا كأنه لا يعرف. يجب أن يكون الاهتمام بالصلاة سادا للمرء عن كثيرة لا تناسب الصلاة. ثم ليحرص على الأذكار لهذه العبادة عند الذهاب إلى المسجد، والتسمية إذا دخل المسجد، والسؤال الله جل وعلا يتقبل منه. وإذا صلى الصلاة يحرص على كيف كان يفعل النبي بعد الصلاة، كما في الصحيح في حديث المغيرة بن شعبة وغيره أنه إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. ينبغي أن يحرص المسلم دائما على العناية بهذه العبادة. ولما سئل التابعي قال كلف ثلاثا قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يحرص المسلم أيها الطالب على أن يكون علمك معك في هذه العبادة، يوجهك كيف تكون وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم احرص على النوافل المقترنة بهذه العبادات. النبي ذكر أن من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم قال 4 قبل الظهر يعني بعد دخول الوقت، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعة الفجر. هذه 12 ركعة الذي يستطيع أن يحافظ عليها في حياته يبني الله له بيتا في الجنة. هي ليست واجبة وإنما من النوافل، لكن النوافل تختلف، بعضها له شأن عظيم. الذي أخبر أن كل واحد منا إذا أصبح يصبح وقد وجب عليه بذل 600 و300 صدقة، وذلك في كل يوم. قالوا ليس كلنا يستطيع، في صحيح مسلم وغيره، قالوا ليس كلنا يستطيع ذلك. قال إن بكل تحميدة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإرشادك الضال صدقة، وحملك حاجة المرء عليه إذا عجز أن يحملها بنفسه حتى تحملها عليه صدقة، وإرشادك للطريق صدقة. قال ثم يجزئ من ذلك ركعتا الضحى، يعني أن من حافظ على ركعتين يصليهما الضحى قضتا عنه 600 صدقة التي تجب عليه في كل يوم. أعطانا ربنا خيرا كثيرا وإنما علينا أن نحسب كيف نستعمل ذلك الخير. ثم هذه الصلاة الخمس عندما تسلم جاء الفقراء من الفقراء المهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المخرج في الصحيحين وقالوا ذهب أهل الدثور بالأحفر يصلون كما يصلي ويتصدقون من فضول أموالهم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ألا أدل شيء إذا فعلتموه سبقتم غيركم أو أدركتم من سبقكم ومن سبقكم أحد إلا من صنع أفضل من عملتم؟ قالوا بلى. قال تسبحون الله بعد كل صلاة 33 مرة وتحمدونه 33 مرة وتكبرون الله 33 مرة هذه 99 وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله. من فعلها صار كفرت خطاياه. هذا من الخير العظيم الذي من الله عليه به علينا. وإنما قد يظهر المرء على نفسه وقد يصده الشيطان الحريص على صدنا عن كل خير. فكن أيها المسلم أيها الطالب للعلم بل ونعم كن حريصا على أن تغلب الشيطان في توفير مغزرة الذنوب وتوفير حسن الصلة بالله جل وعلا وأن تحرص على أن تنزل حوائجك بالله جل وعلا. تحرص ثم تحرص أن تسأل عن الأسباب التي ترفع بعض الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكرهم الإمام العادل يعني ولي الأمر العادل المحافظ على شرائع الإسلام الإمام العادل والشاب الناشئ في طاعة الله الذي ينشأ عند بلوغه الاحتلام وهو متمسك بالله محافظ على فرائض الله متقرب من الله بنوافل العبادات والشاب في نشأة الله الذي نشأ في شئبات الله ورجلان ورجل قلبه معلق بالمساجد يعني المحافظ على الصلوات الخمس أداء مساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. ما جمعهم أعمال ولا مجرد قرابة ولا صحبة في سفر ولا اجتماعات شلل لقيل وقال لا اجتمعهم على صحبة الله ذات منصب لا يخشى عقوبة أحد وذات جمال وإغراء والسابع من ذكر أخاء ليتفرق عباه. هل جربت يا نفسك أيها المستمع وعسى يا المتكلم هل جربت نفسك في يوم من الأيام حوات أن تنفعها وعظمته ونعمه عليك وما دفعه عنك وما صده عن من شر وما أدناك إليه من خير ثم تذكرت أنه لا فضل لك في ذلك إلا بتوفيقه ثم تذكرت هيمنة الله على هذا الكون كله وأنه الذي أوجده وأنه الذي يفنيه وأن الأرض والقيامة في يمينه قبضته وأن السماوات مطويات بيمينه لا إله إلا الله. هل فكرت بذلك ثم خلقتك العبرة من مخافة الله؟ فاحرص أيها المسلم أيها الطالب للعلم أيها المجتمع على أن تكثر من أسلاف المغفرة ثم تذكر في كل يوم تذكر المساوئ فإذا وجدت أخطاء تبادل إلى الله بالتوبة والاستغفار وسل ربك أن يعفو عما خفي عليك وما أكثر ما تكون الذنوب خافية علينا. ثم احرص أيضا على تكميل شرائع أركان الإسلام وتكميل ضرورة أركان الإيمان. أركان الإسلام هي كما ذكرت في الحديث الصحيح الشهادتان والصلوات الخمس وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان هذا الدين الظاهرة التي يراها الناس. بقيت أركان الإيمان يعني أركان أعمال القلب مع هذه الأعمال ثم الأدلة ثم وجوده وهيمنته على هذا الكون وأنه الموجد لهذا الكون كله الإيمان بالله وبملائكة تؤمن بأن لله ملائكة وجند تعرف ولا أو لا تعرف ورسله الذين أرسلهم آخرهم محمد وأولهم نوح عليه السلام. والله قص علينا في كتابه وعلى لسان نبيه رسلا وبعثهم لم يذكرهم ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم ولكن نؤمن بما عرفناه ونؤمن بكل رسول أرسله الله عرفناه ولم نتعلم بالله وملائكته وكتب رسله واليوم الآخر. ومعنى الإيمان باليوم الآخر أن تعمل له. وأما أن تقول أن أنا مؤمن باليوم الآخر ولا تعمل لذلك اليوم الأعمال المنجية ولا تتجنب الأعمال المردية المهلكة فأنت تكون غير مؤمن. أن تؤمن وأن تؤمن بالقدر خيره وشره أن تعلم أن الأمر كله لله وأن ما قدره الله أن يكون فسوف يكون لا يمنعه شيء. وإذا كان هذا الأمر لا تقول لو أنني فعلت كذا وفعلت لما كان كذا وكذا لا قل قدر الله وما شاء فعل أو هذا قدر الله وما شاء فعل. ونصيحة لك في مثل هذه الأمور أن تحرص على قراءة كتاب التوحيد فإنه كتاب نفيس عظيم المنزلة قدر كثير التنبيه للرياء وأشكاله والكذب والغش والنميمة والتبرك بما لا يحل إلى غير ذلك فهو من أنفس الكتب لمن أراد أن تحسن عبادته ويسلم من مغبات المستقبل. ثم إني أنصح إذا أمسيت أن تحرص على أذكار المساء وإذا وضعت جنبك على فراشك لتنام أن تقرأ آية الكرسي حتى تتمها فإن لها شأن عظيم إنها أعظم آية في القرآن الكريم. وحسن إذا قرأت معها فاتحة الكتاب أعظم سورة. قدر لك أنك استيقظت في نومك من نومك ورجعت لتنام مرة أخرى فأعد قراءتها. في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الإنسان إذا قرأ في هذه الحالة لا يزال معه من الله حافظا معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فاحرص على تعاهد نفسك في مثل هذه الأشياء العظيمة. وإذا أردت أن تستعين بالأذكار فاستعين بالأذكار نفسها التي ذكرتها عن الصلاة سبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33 وتتم الثلاثين التكبيرات بالتكبير أو تتمها بأشهد لا إله إلا الله فإنها نعمة ما يمسى عليه. فاحرص أيها الطالب العلم ونصيحتي لك أن تشرع من اليوم في كتاب لتحفظه. اقرأ كتاب أركان الصلاة وشروطها شيخ محمد بن عبد الوهاب. اقرأ كتاب عمدة الأحكام في الأحاديث. اقرأ زاد المستقبل أو عمدة الفقه في المذهب الحنبلي. اقرأ واعرف كتب فإنها كلمات لها شأنها أكثر من ذكر الله في طريقك. وإذا دخلت بيتك فسم الله حال ما تدخل ثم إذا قدم لك طعامه قبل بعد إذن قل بسم الله. فإن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يستحل الدخول في المنزل إذا دخل صاحب المنزل ولم يسمي، فإذا دخل ولم يسمي قال لأعوانه أدركت منزل سكنا أو منزلا أو مبيتا، وإذا لم يسمي عند الطعام قال أدركت طعاما أو عشاء. فإذا سميت في الدخول أو صدت الباب دون الشياطين بإذن الله، وإذا سميت عند تقديم الطعام لك حميت الطعام من أن يشاركك فيه الشيطان فاجتهد في هذا كله. ثم إذا استيقظت في آخر الليل أكثر من ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للعباد إلى آخر الآية. إن كنت حاذرا لا تقرأها فإنها نعمة المصاحب. ثم إن ينصحك أن تتجنب الغيبة والنميمة وأن تبتعد عن ذم الناس والوقيعة في أعراضهم، وأن تعلم أن خطر الوقيعة خطر عظيم قد يسبب للإنسان انتكاسا في حياته أكثر من التوبة والاستغفار. وسأل ربك جل وعلا أن يوفقك لحسن اختيار الأسباب. ثم تذكر الأصحاب من تصاحبهم، فإن الصاحب إما أن يكون معينا على الخير والهدى، وإما أن يكون شركا ورباطا يجر المرأة إلى ما يكره، فاتق الله في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناسخ الخير. يعني أن حامل المسك هو جليس الصالح. يقول جليس الصالح إما أن يحذيك حامل المسك، وإما أن تشم رائحة منه، وإما أن تشتري منه طيبا. وصاحب الكير إما أن يؤذيك برائحة كيره ونتنه، وإما أن تطير عليك شرارات تضرك، وإما أن تطير شرارات تحرق ثيابك. فاحرص على حسن اختيار من يصاحبونك في سفرك وفي جلساتك، وإذا استطعت أن يكون قرينك في أي مجلس كتاب يقرأ معك. ومن أحسن ما يقرأ في الكتب مثل هذا إما كتاب التوحيد وشرحه، وإما رياض الصالحين وهو نعمة الجليس، وإما كتاب ابن القيم الجواب الكافي. هذه كتب من النفاسة بمكان للمجالس وقراءتها. وإن كان طلب علم تقرأ مثلا من المتون ثم تقرأون شرحا من شروحه، كذلك هذه جميع المسائل القيمة. تحرص أيها الطالب العلم أن تحسن تربية نفسك وتحسن العلم. ثم أكثر من شكر الله على كل خير تحصل عليه من علم وعمل ورزق، فإن الرزق بيد الله ليس بيد الخلق، والله هو الرزاق من قوة المتين. والله جل وعلا هو الذي يسهل لأهل الرزق رزقهم، فليس الرزق يأتي عن جدارة وجد واجتهاد وتعب وسهر ورحلات ومغامرات، لا، إنما هو بتوفيق الله. لا شك أن هذه أسباب، ولكن ربما جر على الإنسان الفشل اجتهاده. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وكما يقول ذا الشاعر: ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس. يعني الإنسان قد يأتيه رزق ما هو قاعد، ولذلك الذي قال ما من أحد إلا سيأتيه رزقه، لكن لما قال نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا أكون قد تكون الأسئلة إذا كانت أسئلة مباركة موفقة قد تكون أنفع للجميع، وإنما أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا جميعا في هذه اللحظات، وأن يعيننا جميعا على استماع القول والانتفاع به، وأن يكون همنا إرضاء رب جل وعلا، وأن نسعى على سلوك السد إلى المحيط كذلك، ألا وهي حسن متابعة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على التحابب. وأذكر في هذا المعنى يقول النبي: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا ما فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يعني أكثر من إلقاء تحية السلام. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج كل ضحى في السوق، فقيل له: إنك لا تشتري. قال: إنما أردت إفشاء هذه السنة السلام. النبي أخبر أن آخر الزمان يقل ذكر السلام، فلا يسلم أحد إلا على من يعرف، وينبغي لك أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف إذا كنت تعلمه مسلما. فاحرص أيها المسلم على ما يقربه، ثم اتخذ من ليلك دقائق استعجلها في صلاة التهجد، فإن أقل صلاة التهجد بعد الراتبة ركعة، ولا حد لأكثره. أما الذي فكان أكثر ما يصلي في التهجد 11 ركعة، وفي لفظ 13 ركعة، وهذا كله في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة ومن حديث ابن عباس. لكن كيف كان يصلي؟ كان يصلي يطيل قراءة، ولما ثقل صار يجلس جالس، فإذا بقي على الركوع 40 آية أو أكثر قام وقرأها واقفا. فمعنى هذا أنه قد يقرأ في الصلاة الواحدة عددا من الأجزاء من أجزاء القرآن، وقد قرأ في مرة من المرات ومعه أحد أصحابه في ركعة واحدة قرأ سورة البقرة، ثم لما ختمها أتبعها بسورة النساء قبل آل عمران، ثم لما أتبعها أنها أتبعها بسورة آل عمران. الصحابي ذكر هذا يذكر أن النبي ربما أطال الصلاة في تهجده صلى الله عليه وسلم، لكنه في الغالب يستعمل ثلث الليل لأداء هذا التهجد. فاحرص على أن يكون لك قسط من الليل تتهجد فيه. لا أقول صلي 31 ركعة أو 13 ركعة، كل ركعة تقرأ فيها حزب يعني 4 أثمان أو نصف الحزب. لا، يسر. النبي يقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون، ويقول إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لكن الواجب المفروضة وهي الصلوات الخمس لا خيار لأحد، وكونها مع الجماعة هذا هو الواجب للقادر من الرجال. والنبي هم أن يحرق البيوت على من يتخلفون عنها، والنبي قال: ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لأحرقتها عليهم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يتقبل مني ومنكم العمل الصالح، وأن يتجاوز عنا جميعا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يعاملنا بعفوه ويرحمنا برحمته، وأن يصلح حال المسلمين وينصر الحق وأهله، وأن يذل الباطل وحده، وأن يوفق كل من يتولى أمر المسلمين أن يسوس لهم بسياسة الشرع، وأن ينفذ فيهم حكم الله الشرعي المعروف من الكتاب والسنة، كما أسأله جل وعلا أن يعاجل الفرج لأهل سوريا، وأن يصرف عنهم ما حل بهم من بلاء ومحن وشر وفتن، وأن ينصرهم على الدولة الفاجرة والحكومة النصيرية وأن يثبت كل من يعينها من الكفار ومن على شاكلتهم، وأن يقيم في روسيا ومن يمد سوريا بالمدد أيضا الآخر، أن يرينا فيهم عجائب قدرته بانتقاض دولته وتشتت شملها وتفرق جمعها واستشراء البلاء فيها، وأن يصون بلاد الحق والهدى كما أسأله جل وعلا أن ينقذ العراق من كل فتنة ويصرف عنه كل بلية ويحقق ذلك لكل المسلمين في كل مكان، في مصر وليبيا وفي البحرين واليمن، وأن يعاجل أهل اليمن بالكلمة على الحق والهدى لا على الظلم والرفض والكفر والضلال، كما أسأله جل وعلا أن يرينا عجائب قدرته في من يتربصون بأهل الحق والهدى، إنه القادر على كل شيء. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ على بلادنا المملكة العربية السعودية أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق المسلمين في كل مكان، وأن يوفق من ولاه الله أمرها الآن الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يعز به الحق ويذل به الباطل، ويجعل أحب الأمور إليه حسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل همه أكبر همه إرضاء الله جل وعلا ونشر الحق والهدى في البلاد والأخذ على أيدي السفهاء وإراحة بلادنا من يحاول أن يغربها ويصبغها بالصبغة الغربية. والعلم ليس أن يكون الإنسان عارفا باللسان الغربي أو مقتديا بأخلاقهم، لا، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم الصحيح. والله تعالى استشهد بالعلماء، لكنه لم يستشهد بعالم الموسيقى ولا بعالم المكر والخديعة ولا بعالم تحصيل الربا، وإنما استشهد بعلماء الذين يعلمون وحدانية الله وما يحبه الله ويتقربون له وما يكرهه ويتجنبونه، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرفع كل فتنة عن أي بلد من بلاد الإسلام ويحل محلها الأمن والإيمان والأمان، إنه مجيب الدعاء. وأن يبارك لكم أيها المجتمعون في اجتماعكم، وأن يجعلني وإياكم ممن يجتمعون يوم القيامة بعدها في جنة عدن ليتذاكر بعض هذه المواصلات، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزى الله والدنا الشيخ العلامة صالح الحيدان خير الجزاء على ما قدم، ونستأذن سماحته بعرض بعض الأسئلة. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هي المتون التي يبدأ بها طالب العلم؟
المتون التي يبدأ بها طالب العلم يبدأ بالمثل، يعلمه كيف يصلي، وعلى سبيل المثال كتاب شروط الصلاة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكتاب عمدة الأحكام في الحديث، أو يقرأ كتاب العبادات من كتاب بلوغ المرام، يحرص على أن يحفظ على حديث متعلقة بالعبادة حتى يكون في بقية حياته متقلبا في الحياة العبودية العرقية. نعم. وفي الفقه كما أشرت إليه أنصح إذا أراد أن يتوسع في عمدة الفقه في الفقه الحنبلي أو في زاد المستقنع، ولكلا الكتابين شروح معروفة، من أشكل عليه فهم عبارة رجع إلى الشرح إلى من شرحها. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما هو الإرشاد إلى قوة الحفظ؟
الكسب. نعم.
يقول ما هو الإرشاد إلى قوة الحفظ؟
ما فهمت اللفظ.
يقول السائل: ما هي الأسباب لقوة الحفظ؟
الحفظ،
نعم،
أولا يحتاج الواحد أن يفرغ نفسه من الشواغل الدنيوية ويختار وقتا لا يفكر في أن يقوم بعمل دنيوي، ثم يكرر ما يريد حفظه. والناس تختلف ذاكراتهم، منهم من يحفظ لتكرار الكلمة مرتين أو ثلاث، وهذا لا يحسن الاستمرار، ومنهم من يحفظ بعشر مرات، ومنهم من يحفظ بأكثر من ذلك. ينبغي للواحد أن يجرب حفظه، يبدأ بالحفظ أو يقرأ يحفظ ما يريد أن يقرأه في صلواته، ويكرر ما يريد حفظه على الأقل 20 مرة بصوت يسمعه، لأن الصوت الذي لا تسمعه لا يثبت في الذهن. كذلك في الأحاديث ينبغي أن يحرص الواحد على حفظ الأحاديث التي تبين كيف العبادة، والأحاديث التي الخاصة بالأذكار، ويكرر ذلك مرة بعد مرة، وبإذن الله يثبت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل الشخص عندما يشعر من وسوسة الشيطان أنه يظهر الرياء والسمعة وهو لا يريد ذلك؟
ينبغي أن لا يلتفت إليه، بل إذا شعر ذلك أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي يقول عن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول إنها كنز من كنوز الجنة كما في الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع من بعض الناس أن داعش خلافة إسلامية.
أول شيء نبرأ إلى الله من هذا القول. من الذي استخلفها؟ من الذي استخلفها حتى تكون خلافة إسلامية؟ من الذي جعلها تخرج من دولتين؟ إحداهما يحكمها النصيريون، والثانية يحكمها الجعفريون الرافضيون. فيا سبحان الله، ما تخرج الدولة الإسلامية من هذه المنابت؟ هذا أمر في غاية العجب. النصيرية يقولون في مذهبهم إن علي هو الله، إن عليا هو الله، وأنه الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن محمد هو الذي خلق الباب. من هو الباب؟ الباب سلمان الفارسي، إلى غير ذلك من ترهات في كتابهم. فلا يمكن أن تكون خلافة إسلامية تطلع من هذين المنبتين. الخلافة الإسلامية تحتاج إلى عقيدة في التوحيد وإخلاص العمل وتعظيم السنة مظهرا ومخبرا، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الواجب علينا تجاه ولاة أمرنا وعلمائنا؟
تدعون لهم بالتوفيق، تدعون لهم بأن يوفقهم الله جل وعلا لما يحبه ويرضاه، وأن يكونوا قدوة حسنة في العمل، وأن يكون الأئمة أئمة في العدل فصيانة الأمن وحفظه والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما موقف طالب العلم مما يحصل بين بعض طلبة العلم من ردود وخلاف؟
مما يؤسف له، ولا سيما فيها 30 سنة التي مضت أو أقل بقليل، كثر من الناشئة من يظن أنه صار عالم الدنيا وصار عالم الدنيا واحدها، وصار تجنبوا فلان، مروا اروعوا عن فلان، خذوا عن فلان، احذروا فلان إلى آخره. ينبغي للواحد طالب العلم أن يحرص على حسن الأداء وحسن التعلم، ثم يتجنب غمز الناس وذمهم ومنحهم بعض الصفات غير لائقة. ثم عليك أيها المرء أن تفتش في جيوب حياتك، ماذا كنت وكيف كنت، وماذا هي ما هي مشاعرك، وكيف تعامل الناس، وماذا تريد أن يعاملوك به. ينبغي لطالب العلم أن يحرص على تحصيل العلم، لا على أنه يعيب زيدا وعبيدا، لا، بل يقول من علم عنه خيرا أثنى عليه بالخير الذي علمه، ومن علم غير ذلك فلا يتقدم بإثبات ما سمع إلا بعد أن يثبت أن لا عذر لذاك خطأ. نعم.
وهذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف يعرف العالم، كيف نعرف العالم من المتعالم؟
أول شيء العلم دين، ويقول العلماء مثل عبد الله بن مبارك ومن في طبقته أو قبله، يقول إنها علم دين، يعني علم الشرع، يعني علم الكتاب والسنة. فانظروا عمن تأخذون دينكم، العلم لا يؤخذ العلم الشرعي إلا من أهل الدين الذين يعظمون الدين ويتأدبون لأدبه ويخضعون لأوامر هذا الدين ويتجنبون ما يخدش حياءهم وأدبهم من سوء العمل. لا يكون واحد إذا انفرد صار له حال، وإذا اجتمع مع الناس صار إماما تقيا، لا. ثم العلم ليس بمجرد ما يقرأ الإنسان شيء ويرى أن فلان ذكر عنه خطأ كذا وكذا، ذهب يخطئ فلانا وفلانا. يقول الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ثم إذا علمت أن إنسانا أخطأ، سمعت هو علم، هل علمت أنه كان متعمدا ذلك الخطأ؟ هل له عذر في خطأه أو لا؟ ثم ما هو الصواب الذي تراه أنت؟ إن كان الصواب أبلغه به. يجب على المسلم أن يحترم إخوانه المسلمين، وأن لا يكون جريئا على غمزهم وذمهم واغتيابهم. والنبي لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. فلا يكون طالب العلم والمؤمن معتابا، بل يكون خائفا من الله راجيا ثوابه. فأسأل الله أن يوفقكم جميعا ويوفقنا معكم لما يحب ويرضى، وأن يصد عنا كل شر، وأن يصدنا عن كل شر بمنه جل وعلا وكرمه، هو أكرم الأكرمين. ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، ولا حفظ لنا وتسليم لنا من كل شر إلا من الله. فلنكثر من الاستعانة بالله والرجوع، ونكثر من الرجوع إليه وسؤاله الحفظ على ألسنتنا. النبي يقول لمعاذ بن جبل بعد أن ذكر له شأن الإسلام، قال: لا أدلك على ملاك ذلك كله، قال: نعم. قال: أمسك عليك هذا، وأمسك النبي بلسان نفسه. قال: وإنا لمؤاخذون لما نتكلم به. قال: ثقلتك أمك، وهل يخب الناس في النار على مناخره وقال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ويقول عليه السلام في هذا المعنى: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، يعني من يضمن لي من المسلمين لسانه وفرجه، أضمن له الجنة. فإذا حرص الإنسان أن يضمن هذا اللسان فلا يتكلم إلا بخير، إن تكلم قل خيرا وإلا فاصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليحرص على ذلك. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لقول الخير والصد عن الشر، إنه مجيب الدعاء.
بارك الله في والدنا الشيخ العلامة صالح الحيدان ونفع بعلمه. وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.